الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كلام الشارح رحمه الله عند شرح لحديث أبي هريرة أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخر الحديث. وتوقفنا عند قول الشافعي رحمه الله قوله وأنت الباطن، قال فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربك قرب الأجسام بعضها من بعض. تعالى الله تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه، وهذه الأسماء من الأسماء المتلازمة. فإذا قيل الأول فإنه يقرن بالآخر، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي تدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. فالله عز وجل محيط بخلقه إحاطة مكانية فهو الأول والآخر، وإحاطة زمانية إحاطة عن زمانية الأول والآخر، وإحاطة مكانية الظاهر والباطن. قال رحمه الله قوله اقض عني الدين، هذا فعل دعاء أي أدي. قوله الدين واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. ودين الله حق بالقضاء كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين يشمل حقوق الله عز وجل وحقوق خلقه. ومن الدين النذر، إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا فهو دين عليه، ألزم نفسه بشيء فذلك دين عليه. وهكذا إذا نام عن صلاة أو نسيها فتصير تلك الصلاة حتى خرج وقتها، فتصير تلك الصلاة دين عليه، ويجب عليه أن يفي بالدين الذي عليه لربه سبحانه وتعالى. قال قوله أغنني الغنى بالكسر والقصر، هو عدم الحاجة، وبفتح الألغين النفع، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة، كما قال بعضهم غناء الصوت مودود بما يستجلب الطرب، وكل غن فمقصون كذا نطقت به العرب. قال والفقر بالفتح ضد الغناء، وفي الصلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته، أو لم يجد شيئا أصلا. وأما المسكين فمن وجد نصف كفايته فأكثر، وهذا على قول بعض العلماء. وبناء على هذا القول فإن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير عنده أقل من نصف كفايته أو ليس عنده شيء، وأما المسكين فعنده نصف الكفاية. المسكين نعم عنده نصف الكفاية أو أكثر من ذلك، ما لم يصل إلى حد الغنى، الكفاية التامة، فيكون حينئذ الفقير أشد حاجة من المسكين. ويدل على وهذا عند اقترانهما، وأما عند انفرادهما فالفقير والمسكين بمعنى واحد، يقال فقير ويقال مسكين، لكن عند اتفاقهما فالذي يظهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين كما مشى عليه المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ به فقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فابتدأ به. ومن حيث المعنى فإن المسكين فيه مسكنة، والفقير أشد مسكنة منه لذهاب فقار ظهره، فالسكون الذي فيه أشد. من حيث المعنى الموجود في الفقير أشد من المعنى الموجود في المسكين باعتبار المعنى اللغوي، ولما هو لازم في الفقير هذا المعنى، أنه لا بد أن تكون في عاهة من العاهات أو ذهاب بعض فقراته، ليس هذا المعنى، لكن فيه بيان شدة حال الفقير من حيث المعنى اللغوي، يدل على شدة حال الفقير وأن حاله أشد من المسكين. قال رحمه الله وهو في والفقر بالفتح ضد الغنى، وفي الصلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وبالعكس إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان، عند اجتماعهما يفرق بينهما، وعند انفراد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، وعند انفراد الإيمان يدخل فيه الإسلام. قال كالإسلام والإيمان إذا استمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة، والأمر كما ذكر فإنه توسل عظيم، ومعاني حسنة جميلة في هذا الحديث من الثناء على الله سبحانه وتعالى بأمور عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وهذا الحديث أورده المؤلف للاحتجاج على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وقد سبق الكلام في ذلك في الآيات، وعرفنا أن رؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بالأدلة المتكاثرة من الكتاب ومن السنة، وقد ألف أئمة السلف الكتب المستقلة في إثبات الرؤية، وعرفنا جملة من المسائل المتعلقة بالرؤية، فأخذنا ما يتعلق بالرؤية في الدنيا وأنها غير ثابتة لم تثبت لأحد، وهي الرؤية البصرية لم تثبت لأحد حتى نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، لم تحصل له الرؤية على الصحيح، وإنما كما قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يقل لقد رأى ربه الأكبر، ولو كان رآه لكان ذلك أولى بالذكر، سبق الكلام في ذلك فيما مضى. وأما الرؤية المنامية فهي ثابتة ولا منفية؟ ثابتة بالاتفاق، ثابتة بالاتفاق بمعنى أنه يجوز أن يرى الله عز وجل في المنام باتفاق العلماء، لكنها من قبل الرؤية الحقيقية ولا من باب ضرب الأمثال؟ من باب ضرب الأمثال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، فهو من قبل ضرب الأمثال. فالرؤية المنامية رؤية ثابتة باتفاق العلماء، لكن من قبيل ضرب الأمثال. أما الرؤية الحقيقية فإنما تكون في الآخرة، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذنا ما يتعلق بقضية رؤية الكفار أو بعض الكفار لربهم سبحانه وتعالى في أرض المحشر، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، مرت معنا. وهكذا ما يتعلق برؤية النساء لله عز وجل، وأن الرؤية تعم الذكور والإناث. وتكلمنا على أمور متعددة مما يتعلق بالرؤية في مبحث الآيات. وفي هذا الموضع يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستربون كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس صلاة العصر. فدل الحديث على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن قوله بعد ذكر الرؤية فإن استطعتم يفيد التعليل، أن لا تغلم على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، هذا يدل على أن ما ذكر بعد ذلك علة لما سبق، فما سبق إثبات الرؤية لله عز وجل، وقوله بعد ذلك فإن استطعتم كالتعليل لما سبق، أي أن هذا سبب من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة، المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى صلاة العصر في وقتها من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال الشارح قوله إنكم سترون ربكم إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا. وفي هذا رد على من؟ على المعتزلة. فالمعتزلة ذهبوا إلى أن المراد بالرؤية الرؤية الرؤية القلبية بمعنى العلم. والحديث إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا تضامن في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي بعض الفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. ولا تعقل الرؤية إلا عن مواجهة، ومن أراد أن يرى شيئا اتجه إليه بوجهه. وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة، فالأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن على وجه حقيقة النفي. مش قال الأشاعرة أن الله عز وجل يرى من غير مواجهة ولا يرى، نعم، من غير جهة ومن غير مواجهة، وهذا شيء لا يعقل، لا يعقل. من أراد أن يشاهد شيئا لابد أن يتجه إليه بوجهه حتى ينظر إليه. أما رؤية من غير مواجهة حقيقة العلم، الرؤية القلبية هذه التي لا تحتاج إلى مواجهة. ولهذا كما قلنا بعض المنصفين من الأشاعرة يقولون إن مذهبنا كمذهب المعتزلة في الرؤية، لكنهم صرحوا، أي المعتزلة، ولم نصرح. المعتزلة صرحوا بمذهبهم بنفي الرؤية، والمراد بذلك الرؤية القلبية بمعنى العلم. وأما الأشاعرة فإنهم لم يصرحوا بذلك، والمؤدى واحد، فإنه لا يعقل الرؤية مع نفي المواجهة، وأن يرى من غير مواجهة، وليس هو في العلو، ما يرى في جهة العلو. كل هذا مما لا يعقل. والذين يقول أن الله عز وجل في كل مكان، هذا مؤدى أيضا قولهم. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر مثل البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم ترونه كذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت عند التواتر. قال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، انتهى. وقد مرت معنا الآيات في إثبات الرؤية في الآخرة، ومن أصرحها قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأسبق الكلام على ذلك. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ما يشاء فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء التفسير في من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب أن المراد بذلك رؤية الله عز وجل في الآخرة. وهكذا المفهوم من قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب هؤلاء في الغضب فالمؤمنون يرونه في الرضا، فهذا هو الذي يفهم من الآية. وقال الله عز وجل على الأرائك ينظرون، لما نفى النظر عن المجرمين لربهم سبحانه وتعالى ثم ذكر أن الأبرار ينظرون على الأرائك، فيدخل فيما ينظرون ما منع منه أولئك. فإن الله عز وجل أخبر عن الفجر أنهم لا يرون ربهم، وأخبر عن الأبرار أنهم ينظرون، فأعظم ما ينظرون إليه ما نفي عن أولئك عن الفجار. وهكذا من أدلة إثبات الرؤية لله عز وجل أن الله عز وجل يرى عموما، يعني إثبات أصل هذه المسألة، إثبات هذه المسألة أصل المسألة وهي أن الله عز وجل يرى في الدار الآخرة. قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، حجة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها، تدل على الرؤية ولا ما تدل على الرؤية؟ تدل على الرؤية. قال الله عز وجل لموسى لن تراني تدل على الرؤية، فإن الله عز وجل إذا كان لا يرى وش يكون الجواب؟ إني لا أرى، إني لا أرى. فلما كان الله عز وجل يرى لكن موسى ممنوع لضعفه، جاء النهي بقوله لن تراني. وإذا كان عند شخص زنبيل في حجارة وجاء شخص يريد أن يأكل منه، وش يكون الجواب؟ لا يؤكل ولا لن تأكله؟ ها، لا يؤكل. لكن لو قال له لن تأكله، وش الذي يفهم منه أنه يؤكل. فلما قال الله عز وجل لن تراني هذا يدل على أن الله عز وجل يرى لكن أنت ممنوع. لو كان الله عز وجل لا يرى لكان الجواب لا أرى. إلى غير ذلك من أوجه متعدة في الآية وقد مرت معنا مر معنا الكلام فيها وما فيها من الدلالة على إثبات الرؤية لله عز وجل. مر معنا في أدلة الأنعام في الآيات الواردة في إثبات الرؤية. وهكذا الاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى طيب ولا يحيط نعم قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار. فقلنا الآية تدل على إثبات الرؤية فإن نفي العام يدل على ثبوت الأخص. لو كان الله عز وجل لا يرى لما قال سبحانه لا تدركه الأبصار وإنما قال لا تراه الأبصار. كيف ينفي الإحاطة والرؤية أصلا ما هي والرؤية منفية؟ يعني ما يأتي شخص إلى أعمى ويقال له ويقول له إن بصرك لا يحيط بالبحر. لو قال هذا لضحك عليه العقلاء كيف تقول لا يحيط وهو لا يرى؟ لكن يقال له إنك لا ترى البحر ولا يقال له إن بصرك لا يحيط بالبحر هو أصلا ما يرى البحر. فإذا قال لشخص مبصر إن بصرك لا يحيط بالبحر أشف منه أنه يراه من غير إحاطة. فهكذا لما نفى الله عز وجل الإحاطة به في قول لا تدرك الأبصار دل على ثبوت الرؤية من غير إحاطة. وإن كان الآية هذه التي قبلها احتج بها المعتزل على نفي الرؤية لكن في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية على ما سبق إيضاحه. نقف عند هذا الموضع من كلام الشارح رحمه الله وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.